هناك توضيح لشيء معين. نعم. لطيف. لا، نبدأ وفي ضمن هذه البداية نحاول إن شاء الله نستوعب هذا السؤال الذي طرح، وهو أنه إذا كانت الصفات الأساسية هي العلم والحياة والقدرة، أو بتعبير الحياة والعلم والقدرة بين الإرادة، ألا تعد أساسية؟ نعم. نبدأ في الحديث عن التوحيد والصفات الإلهية. لعله أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. أقول لعله بعد أن انتهينا عن الكلام عن توحيد الله عز وجل والسبيل إلى توحيده، وأنه الفعل الأتم بالتوحيد هو حالة روحية انبعاثية اندهاشية كما تعبر بعض الروايات، دهشة، يعني انكشاف الواقع الخارجي، انكشاف النور الإلهي على القلب، يحقق عندنا إيمان بالله أولا وإيمان بوحدانيته ثانيا. الكلام الآن في ما نعتقده في صفات الله عز وجل. لعله في الدرس الماضي منصرما أشرت ولو بصورة مشوشة نسبيا إلى تقسيماتهم للصفات الإلهية. نحاول في هذه الجلسة أن نبلور الفكرة بشكل لعله إن شاء الله نوفق بشكل أهدى وأوضح. كيف نصف الله عز وجل؟ كيف نعرف صفات الله عز وجل؟ بعد أن قلنا أنه السبيل إلى معرفة الله أصلا هو القلب. نعم، العقل والبرهان والاستدلال العقلي يهيئ الأرضية نعم يصلح القلب للاستعداد لاستقبال الأنوار الإلهية، لمشاهدة النور الإلهي والشعور بالذات الإلهية في أعماقنا. إلهي بك عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. هذه مناجاة، هذه مشاعر، هذه أحاسيس. نعم، العقل له سبيل إلى أن يخلق له تصورات، هذه التصورات إنما هي معين للقلب لأن يستوعب هذه المعاني. على كل حال، كل هذا كان في الحديث عن معرفة الله وتوحيده. أما صفاته فهذا يحتاج منا أن نضع مقدمة، وهو أنه نريد أن نبحث عن الصفات الإلهية بعقولنا، يعني العقل يبدأ هو يتأمل بعد أن يشاهد، بعد أن يشاهد بقلبه الأنوار الإلهية، يتأمل في هذه الطاقة الجبارة المهيمنة على هذا الكون التي تملأ كل أجزاء هذا الكون بالوجود. كيف نصفها؟ هناك عدة تقسيمات لهذه الصفات الإلهية. هناك صفات ذات، وهناك صفات فعل، وهناك صفات إيجابية، وهناك صفات سلبية. ثم الصفات الإيجابية منها صفات نعم نقول ذاتية وفعلية، ثم الفعلية تحتاج إلى كلام مفصل. أما بالنسبة للصفات السلبية، بمعنى أنه العقل يدرك أن هذا الموجود المهيمن المطلق المجرد يجب أن نسبحه ونقدسه، نسبحه وننزهه عن كل النواقص، فنصفه بصفات تنزهه عن السلبيات والنواقص، فنقول هذا الرب الذي شاهدناه وعرفناه ليس محدودا وليس جسما وليس مادة وليس ناقصا وليس جاهلا، في كل هذه السلوب تصدق في حقه، لأنه رأينا منه هذا النور وهذا الكمال وهذا الإطلاق، فنقول أنه ليس محدود وليس مادي ولا متصور ولا محاطبة، كما نصت الروايات أنه كل ما توهمتموه مخلوق لكم مردودا إليكم، فنحن نجرده من كل هذه النقوصات. هذا من جهة. من جهة ثانية يجب أن نلاحظ ماذا يعني أن الإنسان يصف ربه. نرجع إلى عالم الشهود، نرجع إلى خطوة خلفية. نحن الآن نريد أن نصف الله بأنه قدير، عالم، حي. العقل البشري كيف يضع الصفات؟ عندما نقول زيد طويل، أبيض، مليء، عندما نقول أنا زيد إنسان وهذا الفرس حيوان وذاك جماد، هناك أشياء متقررة في الخارج لها واقع خارجي، زيد الحصان، هذا الشجرة، هذا الجبل، الوجود الخارجي ينعكس على أنفسنا، ولكن ما الذي يصل إلى العقل؟ ما الذي يحتفظ به العقل؟ العقل لا يحتفظ بحقيقة الجوهر الموجود في الخارج، لا المحدود ولا المطلق. العقل لا يستطيع أن يغور إلى أعماق الواقع الخارجي، وإنما يأخذ من الواقع الخارجي محدوديته. عندما يرى جبل ذو هيئة معينة يقول هذا جبل أحد ذو الهيئة المعينة، جبل السرات مثلا له هيئة تختلف. الإنسان هذا القلم أحمر وذاك القلم أزرق، لاحظوا الهيئات الخارجية هي التي تأتي لدينا، هذا ما يسمونه باصطلاحهم الماهيات، الهويات، هي التي يأخذها العقل، يأخذ الحدود. كل شيء في الخارج محدود، العقل يحيط بحدوده. حتى مثلا الإنسان يلتفت، الإنسان يلتفت العاقل الذي ينظر إلى الإنسان فيقول ذلك الموجود المهيأ من بدن حيواني، ولكن يختلف عن بقية الحيوانات أنه فيه ناطقية وتفكير، فيقول الإنسان هو حيوان ناطق، الحصان هو حيوان صاهر، النخلة هي نبت مثمر للرطب. هذه الصفات الخارجية هي التي يحتفظ بها الذهن، وهي فنستطيع أن نقول هناك شيء خارجي واقعي تكويني، وهناك أشياء يصنعها الذهن، يأخذها الذهن، يبينها الذهن، يحدد أطرها الذهن، والذهن قادر على أن يشكل هذه الأطر، سواء على مستوى الماهيات، لاحظوا يأخذ ماهية الأشياء الخارجية يعني حدودها، يأخذ حد الأشياء الخارجية ويحتفظ بها، بل حتى أنه يصنع حدودا لمشاعر وأحاسيس، فيقول هذا حب وهذا بغض وهذا غضب وهذا سعادة. لا يوجد في الخارج حقائق ملموسة تسمى بغض وحب وسعادة وشقاء وألم، وإنما هذه مشاعر وهذه أمور يحسها الوجدان، ولكن يبقى العقل قادر على أن يضفي على هذه المشاعر دوائر افتراضية فيجعلها في ذهنه، فإذا قال متكلم أنه أجد في نفسي مثلا غضبا، أنا ذهني يذهب إلى دائرة الغضب التي مرت علي في يوم ما، فأستحضر هذه الماهية التي تذكرني بذلك الشعور الذي لامسته وأحسسته. أنا لا أستحضر نفس الشعور، هو زميلي هو الغضبان مثلا، المتحدث هو الذي يعيش حالة الغضب، ولكنه عندما يقول أنا غضبان، ذهني هو ذاك المتكلم يقول أنا غضبان، أنا لست غضبانا، أنا لم أتعرض لما يثير عندي الغضب، فيذهب العقل إلى الصورة المختزنة لذلك الشعور، فأستحضر مفهوم الغضب، لا أستحضر حقيقة الغضب. حقيقة الغضب مرت علي في يوم ما وتمر علي أحيانا. فلاحظ هناك فرق بين الجوهر الخارجي سواء كان روحيا نفسيا أو خارجيا، وبين ماهيته وبين صورته التي نتعامل معها. في حق الله عز وجل قد يستعصي علينا استحضار هذه المفاهيم، ولذلك في ذاته جل وعلا لا يمكن أن نستحضر مفهوما، لأنه ليس محدودا، ليس له نهاية، هو مطلق، هو لا يحده حد. فعندما نريد أن نصفه بأي وصف، فإن في الحقيقة نندهش ولا ندرك من حقيقته إلا أنه مطلق لا يحد ولا ليس له تحديد. ولذا الروايات الواردة عن العارف الكامل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول كمال توحيده نفي الصفات، انفي كل الصفات، ليس متصفا بشيء. فلكي نوضح الصورة، لاحظوا الآن عندما نفترض أن هناك موجود مطلق يملأ الكون كله، لا يدع مجالا لشيء آخر في هذا الوجود، بماذا يتصف؟ بماذا يتحلى؟ ما الذي يغير من ملابساته؟ لا يتغير شيء. لا يمكن أن نفترض أن هناك وصفا عرض عليه، بينما الشجرة محدودة هيئة مادة، هي تثمر رطب، النخلة تثمر رطب، شجرة الليمون تثمر ليمونة، التفاحة ذات هيئة خاصة بألوان خاصة وطعم خاص. هذه المحدوديات هي التي تجعلنا نحيط علما بالأشياء ونضفي عليها صفات، فنقول التفاحة حمراء خضراء صفراء، في هناك تفاح أحمر أخضر أصفر، هذه حلوة هذه حامضة هذه خشنة هذه لينة، هذه تقييدات. هذه التفاحة الحمراء الحلوة الخشنة تفتقر إلى اللون الأخضر أو اللون الأصفر، هي حمراء، فهي محدودة بعدم الصفرة، محدودة بعدم الخضرة، محدودة بأنها ليست طرية، محدودة بأنها ليست حامضة، محدودة بل هي حلوة حمراء هشة مثلا. فتلاحظون أن هذه الأمور التي تحد الوجود الخارجي هي التي تصفي عليه الصفات بالنسبة لله عز وجل. ماذا يعني أن نصفه؟ ولذا نقول أن الصفات الإلهية ليست أمور عارضة على الله عز وجل، ليست أمور محددة لله عز وجل، بل هو مطلق لا يحده شيء. نعم الذهن ينتزع ملازمات، ينتزع مفاهيم، هذه المفاهيم قد تكون تحكي عن حيثيات خارجية وقد لا تحكي عن شيء، وإنما تحكي عن ارتباطيات. سوف نوضح ماذا تعني، ماذا نعني بأنها تحكي عن حيثيات. مثلا الآن قلنا أننا أول صفات نصف الله عز وجل بهذه السلوك، نقول هو ليس محدود، هو ليس مادي، هو ليس في مكان، هو ليس موجود بعد أن لم يكن، هو ليس ممكنا بل هو واجب، وهكذا من السلوك، وهذه أسهل أنواع الصفات الإلهية. ولكن عندما نريد أن نضفي عليه صفات كمالية، نعطيه بالإضافة إلى الذات، نريد أن نضفي عليه شيء جديد، وقلنا أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء آخر لكي يكون جديدا أو قديما، ولكن يبقى الذهن عندما يتأمل في حق هذه الذات يجد أنها تبعث إليه إشارات. وهذا ما ذكرناه في الجلسة السابقة من الصفات الثلاث الأساسية، وهي الحياة والإدراك، هم يقولون العلم، نقول الحياة والإدراك، سوف نرجع لمسألة العلم ونفصلها، الحياة والإدراك والقدرة. هذا الفاضل يقول أين الإرادة؟ القدرة بمعنى أنه يفعل، بمعنى أنه هناك موجود حي ويدرك ولكنه منفعل ولكنه غير قادر. القدرة تنطوي على إرادة، القدرة نقص الآن لعله القدرة، والشمس أيضا قادرة ولكنها لم تمتلك إدارة إرادة مثلا. لا، الشمس في الحقيقة ليست قادرة، الشمس مجبولة، هناك فعل الآن لا مشاحة في الاصطلاحات، لأن اتفق على أن القدرة يعني أن يفعل متى ما شاء ما شاء، أن يفعل متى ما شاء وما شاء. وهذه هي حقيقة الإرادة، أن ينبعث عنه الفعل عن محبة ورغبة واختيار، ليس بالضرورة أنه يفعل أحيانا ويترك أحيانا، بل ما يصدر منه من أفعال عن محبة وعن عناية وعن رغبة وعن اختيار. هذه الصفات الكمالية الثلاث ينتزعها العقل من وجود المجرد، المجرد مطلق المجردات، حتى الروح، حتى الملائكة. ماذا يعني ملك إذا لم يكن موجودا في مادة؟ معنى وجود ملك يعني أن هناك حياة وإدراك وفاعلية وقدرة وإرادة، وإلا لما كانت هناك وجودا للملك. هذه هي الصفات الثلاث، فلنسميها صفات ذاتية، وانتزاع العقل لها سهلا. يبقى أنه علم الله ماذا يعني؟ نحن لم نعبر بالعلم، عبرنا بالإدراك، يعني أن الموجود المطلق جل وعلا حي، عنده إحساس، عنده إحاطة، عنده إدراك، ليس مجرد مثل الجنين في حياة ولكن بإدراك محدود جدا، بل إدراكه عميم، إدراكه عام، مليء بالإدراك، ولذا تنتج عنه القدرة. نعم، هنا سوف نتحدث عن مسألة الإدراك بمعنى العلم، وهو علمه بذاته وعلمه بموجوداته، وأنه كيف يعلم بالموجودات. هذا الذي أوقعنا بالدرس السابق في بعض المخمصة وبعض التعابير، خاصة في مسألة يعلم الله الذين آمنوا يعلم المنافقين وما شابه ذلك. الآن لننتقل، قبل أن نتحدث عن مسألة العلم، لننتقل إلى مسألة الصفات الفعلية. ماذا نقصد بالصفات الفعلية؟ يعني نحن عندما نرجع خطوات إلى الخلف، ونفترض أننا قد عرفنا الله عز وجل، وعرفنا بقلوبنا وبعقولنا أيضا أن الله عز وجل هو موجود مطلق جبار مهيمن لا تحده شيء، وأنه حي يضخ بالحياة، بل كل ما في الكون من هو حي، يملأ الكون حياة، ويملأ الكون وجودا، ويملأ الكون إدراكا وقدرة. هذا الموجود لا معنى لأن نصفه بأنه حكيم أو غير حكيم، أو أنه رؤوف، أو أنه لطيف، أو أنه رحيم. ماذا يعني أن يكون رحيما؟ عندما نلاحظ الذات الإلهية لا نجد أنها تنطوي على أي شيء من هذه الصفات. نعم، عندما نحدث مقايسة بين الله جل وعلا، هذا الموجود المهيمن القادر، ولطفه بمخلوقاته، وأنه كيف يخلق المخلوقات بلطف، وأنه يعفو عن المذنب، وأننا نشاهد ذلك من أنفسنا عندما نخطئ ونتجاوز ونتوب، ونجد في قلوبنا حالة من الجذب الإلهي والرضا الإلهي والتوفيق الإلهي والرزق الإلهي، ننتزع معنى جديد. العقل يلتفت إلى أن هذا الموجود المهيمن على هذا الكون يتعامل بلوت. هنا تأتي الصفات الفعلية في نعم، المذاهب الكلامية السابقة كانوا يقولون أن هناك سبع صفات هكذا يلتزمون، ثلاثة التي هي صفات الذات التي هي هكذا يحسبونها، العلم والقدرة والحياة، ثم يأتون بصفات أربع أخر، وهي أنه سميع بصير، وأنه متكلم مريد. الآن هذه الصفات السبعة كيف يحملونها على الله؟ كيف يجعلونها يتصف الله بها؟ حسب ما ذكرناه نحن، وكما استعنا بتوجيه أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال كمال التوحيد نفي الصفات، عن جل وعلا. قلنا أنه هو الله عز وجل، عندما نتعامل معه لا نلحظ صفات. هنا الآن أريد أن أقرب فكرة كيفية اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات السبعة، لكي نلاحظ كيف فهم آخرون هذه الصفات. نحن عندما نأخذ لنا مقدار من الماء، زلال نقي، ماء مطر، ماء شفاف رقيق رقراق، زلال تماما غير مشوب بأي نحو من الشوائب، عندما أصف هذا الماء بأنه شفاف، هل الشفافية شيء آخر غير هي ذات الماء؟ سوف تلاحظون أن الشفافية هي عين الماء، هي ذات الماء شفاف. ليس هناك، لاحظوا عندما أصف الماء بأنه بارد، حار، مندفع أو جامد أو مثلا يغلي، هذه صفات عارضة، صفات ملونة للماء. ولكن عندما أصف الماء بأنه رقراق، أنه شفاف، أنه زلال، هذه الصفات تغور في أعماقه، بل تذوب فيه، بل لا تبقى، لا تكون له زيادة عن، هي الصفات عينه، لعله معاني ينتجعها العقل، وإلا في الخارج لا يوجد عندنا اثنينية، ماء وزلال، ماء وشفاف، ماء ورقراق، هو هذا الماء، هو هذه صفاته، هذه الصفات ذاتية واضحة. ولكن عندما أريد أن أصف هذا الماء بأنه بارد أو حار، هنا يجب أن ألاحظ أن هذا الماء من أين له البرودة والحرارة؟ هنا يجب أن تكون هناك أشياء خارجية، وألاحظ الماء مع هذه الحرارة والبرودة ومصدر البرودة والحرارة التي أضفت عليه. هنا في الحالة المادية هناك صفة جديدة أضيفت إلى الماء، ما كان الماء حارا، ولا كان حارا يعني حرارة زائدة مثلا أو باردا برودة واضحة، هذه الصفات تحتاج إلى علل وأسباب خارجية. بالنسبة في حق الله عز وجل الأمر كذلك، بمعنى أنه عندما نصفه بأنه حي، هو الحياة ذاته، هو وجود حي، لا يوجد شيئين متميزين، لم يكن هو كزيد الذي ولد فارغا جاهلا ثم تعلم وأصبح العلم عارض عليه، لا، في حق الله عز وجل ذات نفس الذات الإلهية هي ذات تضخ بالعلم والإحاطة والإدراك، تضخ بالحياة، تفور بالقدرة والهيمنة والغلبة والإرادة والتدبير. نعم، الصفات الفعلية كالخالق والرازق والسميع والبصير، وحتى لعله الإرادة، يعني نلاحظ أنه يريد شيئا خارجيا، لو فهمنا فسرنا الإرادة هكذا، سوف نلاحظ أنها كلها مثلا الله خالق، يعني أن هناك مخلوق وأن هناك علاقة بين الله جل وعلا ومخلوقاته، فينتزع العقل صفة جديدة في ذات الله، وهي ليست وصفا زائدا على الذات الإلهية، مثل ما قلنا في الرحيم، الودود، العطوف. من أين فهمنا هذه الصفات في حق الله عز وجل؟ لاحظنا طريقة تعامل هذا الموجود المهيمن مع مخلوقاته، فنستزع مفهوم اسمه اللطف، مفهوم اسمه الحكمة، مفهوم اسمه الدراية، التدبير، هذه المفاهيم. هنا نرجع إلى قضية العلم بالمخلوقات، ماذا يعني أن الله عز وجل عالم بمخلوقاته، علم سيعلم. هنا بالنسبة للسميع والبصير، السميع والبصير والمتكلم، لعله سقطت منا سهوة، مع الأسف قضية المتكلم هي أول مسألة أثيرت في صفات الله عز وجل وأخذت مساحة من التدافع الكلامي في علم الكلام بين المذاهب، ودخلوا في موضوع القرآن الكريم الذي هو كلام الله. أقول نرجع صفات الفعل إلى أنها تنطوي على، ترجع إلى صفات الذات، يعني أنه سميع، أنه بصير، أنه متكلم، بل أنه رحيم رؤوف. كل هذه ترجع إلى أنه قدير. الله جل وعلا مدرك، محيط، قادر، قادر على أن يدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكفار النار، وقادر على أن يغير الأحوال ويفعل ما يشاء. لاحظوا أخواني أنه هذه الصفات السبعة بالنسبة للذات الإلهية لم نذكر منها أنه عادل، مع أنه مسألة العدالة أحد كما هو المصطلح الدارج أنه أحد أصول الدين، وذلك لأن المسألة مسألة لا فرق بين أنه عادل، لطيف، خبير، رحيم، كل هذه الصفات الإلهية منتزعة بين الخالق والمخلوق. نعم، مسألة العدالة كانت فرع قضية اسمها التحسين والتقبيح العقليين، وأنه هل هناك شيء حسن في ذاته أو الحسن ما حسنه الشارع. المعتزلة الأشاعرة ذهبوا إلى أنه الحسن ما حسنه الشارع، في مسألة فرعية جرتهم إلى قضية خصام، ولا لا خصوصية للعدالة في توصيف الله عز وجل. هو حكيم كما هو عادل، هو رؤوف، هو رحيم كما هو عادل. لماذا لم نجعل هذه الصفات أصلا من أصول الدين؟ لأنه لم يتخالف المسلمون في أنه سبحانه وتعالى عالم، أنه رحيم، رؤوف، لطيف. أما أنه عادل، الأشاعرة يقولون لا نقبل بتقييد الله بصفة العدالة. لماذا؟ يقولون لأنه قولكم عادل أنه تحكرون الله وتحكمون الله وتقيدون الله عز وجل بأن لا يفعل إلا ما تدركه العقل من عدالة، فالله لا يكذب، الله لا يظلم. الله يقول لا نقبل أن نقيد الله. الله ما يقوله هو فضيلة، ما يقوله ما يفعله هو عدل. يدخل الشيطان الجنة ويدخل المؤمن النار، لا ظلم في صحة الله، لا بمعنى أنه لا يظلم بالمعنى الذي نفهمه، لا، يقول لا يتحقق مفهوم الظلم. فإذا كان لا يوجد ظلم ولا حسن في صحة الله إلا ما يفعله الله وما يقوله الله، الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، فإدخال المؤمن النار وإدخال إبليس الجنة لأنه من الله فهو حسن، لأن عقولنا لا تدرك الحسن والقبح بذاتيهما. فإذا لا نصف الله بالعدالة، لاحظوا من هذا الباب. وإلا مسألة العدالة كما مسألة الرحمة واللطف والعطف والجبار والمنتقم، كلها صفات منتزعة من العلاقة بين الخالق والمخلوق. نرجع إلى موضوع العام، وأنه هل أن العلم الإلهي بمخلوقاته كيف نفهمها؟ طبعا هذه كما لعله هنا أنصحكم بمراجعة كتاب الشيخ المصباح اسمه المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، لعله من درس الخامس والستون، هناك يبحث في هذه المسائل فيشير إلى أنه مسألة العلم الإلهي بمخلوقاته مسألة ليست من السهولة بمكان، وأنه كما هو يعبر هنا إثبات العلم بالمخلوقات لا سيما قبل وجودها والتوضيح الفلسفي لذلك فإنه ليس بهذه السهولة، وتوجد في هذا المجال أقوال متنوعة. لن نستعرض هذه الأقوال، ولأن بعضها له مبتنيات يحتاج أن نتعرض للمبنى ثم نبني عليه، ولكن ما نريد أن نقوله لعله تكرار لما ذكرته في الدرس السابق من أن هناك علم إلهي ذاتي بكل ما، لأن الله عز وجل هو خالق الخلق. لاحظوا أخواني أخواتي المؤمنين، ماذا يعني أن زيدا سوف يلد مولودا اسمه مثلا عامر؟ أليس الله هو الذي خلق زيد؟ وأليس الله هو الذي أنبت عمر في بطن أمه؟ أليس الله هو الذي يربي عمرا في بطن أمه، هذا الجنين في بطن أمه؟ أليس هو؟ ماذا يعني أن الله لا يعلم بولادة عمر الذي خلقه الله عز وجل؟ الله هو الذي خلقه، ماذا يعني أنه لا يعلم به؟ ماذا يعني أنه يجهله؟ ماذا يعني أنه يعلم به؟ يعني أنه يخلقه. فنفس إيجاد الله لعامر ابن زيد هو علم الله عز وجل. نعم الخصوصية في مسألة ليعلم الله الذين آمنوا ويعلم الكافرين ويعلم الذين عملوا الصالحات، هنا مساحة اختيار عند الإنسان، يعني أن الله هو الذي يخلق ولكن باختيار الإنسان. فمن هنا تكون كأنما الاختيار البشري هو الذي يحقق الحدث الخارجي، الإيمان والكفر. فمتى ما اختار الإنسان الإيمان علمه الله من خلال اختيار الإنسان، مثل اختيار الإنسان. يعني هذه المسألة تشابه مسألة الجبر والتفويض. هذا زيد من الناس شقي سوف يقتل عامر الذي هو ابنه أو غيره مثلا، هل هو مجبر على ذلك؟ الله يعلم بذلك، والله أجرى القدرة على في زيد. ومن الذي قتل زيد؟ هل هو الله؟ وما رميت نرجع إلى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم هو الفعل الذي صدر من العبد هو فعل بإرادة إلهية، ولو شاء الله في الآن لأغفل زيدا فانتهى وفنى زيد، فضلا عن أنه يفعل أو يقتل أو يصدر منه شيء. فالحدث الخارجي إنما يكون بإرادة إلهية وبعلم إلهي. نعم يبقى لإرادة الإنسان مجرى، هي إرادة الإنسان آلة، هذا معنى الاستخلاف الإلهي. يبقى الله عز وجل شاء أن لا يقع هذا الحدث وهو الكفر أو الإيمان إلا باختياري أنا واختيارك أنت واختيار ذاك البعيد واختيار الآخر. فعندما يختار ذلك الآخر الله سوف يحدثه، يحدث الإيمان والكفر، سوف يؤمن أنا ويكفر ذاك بتدبير إلهي وبإرادة إلهية، فسيعلم الله ذلك، لكن لا بمعنى أنه لم يكن يعلم، بل هنا العلم بمعنى الفعل كاللطف والعطف والرحمة الله لطيف. قلنا أنه الصفات الإلهية الفعلية ترجع إلى أنها صفات ذاتية، بمعنى أنه قدير مدرك، مدرك بكل ما يخلقه وكل ما يصنعه. الله جل وعلا صانع كل شيء، خالق كل شيء. الله جل وعلا هو الذي خلقنا وخلق اختيارنا وخلق ما يكون منا ويعلم به علما. طبعا هناك محاولات لتصوير علم ذاتي منطوي على، هناك لا تخلو من شيء من التعقيد، ولكن لنأخذ الأمور بهذا المقدار من الإجمال في أن علم الله بمخلوقاته هو علم منساق مع الحدث الخارجي، بمعنى أنه عندما يختار الإنسان شيئا من الباطل أو من الحق فيخلقه الله يكون هو هذا علم الله، لا أنه علم نشأ بعد أن لم يكن، لأنه لا معنى لأن يكون هناك تغير في حق الله عز وجل. بل علم الله بوجودي وبكل مصيري وكل هذا في الأزل موجود، ولكن كما يعبرون علم إجمالي، والآن هذا علم تفصيلي. أرجو أن تكون الصورة ملاك الموضوع، ملاك توصيف الله عز وجل بهذه الصفات واضحة وجلية. يبدو أكتفي بهذا المقدار من الاستعراض، بقي عندنا 10 دقائق بالحقيقة من الوقت، أدعها إذا كان هناك سؤال أو توجيه، ولكن أشعر أنني قد استنفذت طاقتي، فإذا كان هناك سؤال خلال دقائق سريعة وأستطيع الإجابة عليه فأنا في خدمتكم. تفضلوا بالكتابة أو بالتعليق، أنتظر إلى دقيقة أو دقيقتين وأنا في الخدمة. هناك سؤال أنه كيف يكون علم الله في الأشياء قبل حدوثها؟ ثم هناك نوعية العلم. كيف يكون علم الله بالأشياء قبل حدوثها؟ نعم، قبل حدوثها بالنسبة لنا نحن كل شيء في عالم الغيب، ولكن بالنسبة لله عز وجل لا يوجد غيب وشهادة، كله شهادة في حقه تعالى، بل لا يوجد قبله وبعده. بتعبير آخر، نحن في هذا العالم، هذا الذي نراه ليس أمرا لم يكن ثم كان من الصفر كما يعبرون، لنمثل بتعبير السيد الطبطبائي رضي الله تعالى عليه، يقول هذا الذي نراه، هذا الذي يجري في هذا الكون أمس واليوم وغدا وبعد سنة، هذا مثل قاطرة، كل سنة كقاطرة القطار التي تعبر من غرفة، أنا في غرفة، هذه الغرفة لها قوة لأنها نافذة، هذه النافذة يعبرها قطار، فأنا أشاهد القطار عربة عربة، عربات متتالية، فأقول هذه العربة الأولى، ثم جاءت الثانية، ثم جاءت السابعة، أين الثانية والثالثة والرابعة مضت؟ أين التاسعة والعاشرة سوف يأتون؟ فأنا عندي في أثناء ما أشاهد القاطرة السابعة أن هناك مجموعة قاطرات مضت ومجموعة قاطرات سوف تأتي، فأقول غدا سوف يأتي، عقب الثالثة والرابعة سوف يأتي التاسعة والعاشرة وهكذا. هذا لأن أنا محدود الإدراك، ضيق الأفق، بينما في حق الله عز وجل كأنه ينظر إلى القطار كله من هليكوبتر، فينظر إلى القطار على أنه قطعة واحدة تتحرك، نعم هي بعربات ولكن عربات جزئية فيه. نعم، سوف أحاول لو يتم التطرق لنوعية العلم بين العالم والمعلوم. أقول أنه في علم الله عز وجل بالنسبة لنا نحن نقول أن هذا أمور لم تتحقق بعد، وأنه الله علم بالأشياء قبل حدوثها، ليس لأن هي ليست حادثة من العدم ابتداء، هي لها وجود، يعني بتعبير لعله قريب من المادي، لعله توضيحي الآن، لعله العلم الحديث يكتشف أنه الخلية البدائية التي تؤصل للإنسان هي منطوية على تشفير متكامل للإنسان، يعني أن هناك جينات معينة، يعني لا أعرف الاصطلاحات بالضبط، نعم، أشياء صغيرة في وسط الخلية، في نواة الخلية، هي التي سوف تحدد هيئة الإنسان طولاً عرضاً لوناً شعراً بشرةً فكراً، كلها مضغوطة في هذه الخلية. هذه الخلية كانت في أمه وأبيه، هذا أبوه كله عندما نضغطه وأمه كلها عندما نضغطها نرجع إلى أبويهما وهكذا. الجد الخامس عشر كان ينطوي على أحفاد 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 أحفاده، ولكنه بالضبط، يعني لو استطاع العلم أن يتوسل إلى استكشاف هذه التسلسلات لعله يعرف أنه ابنهم الثامن عشر التاسع عشر كيف سيكون وما هي هيئته وما هي شكله وما هي خصائصه. نعم، نحن الجهلة نتصور أنه الآن ولد والآن تشكل والآن أخذ هذا اللون والآن، لا، هو ليست الأمور الآن، هناك كل شيء لها أصل ولها منبع، الله جل وعلا يعرف كل شيء، يحيط بكل شيء بأصوله حسب تعبير الروايات، بظلاله يمسك الأشياء بأظلتها بأصولها بما سوف ينتج عنه. لاحظوا هذا المثال الذي لعله نكرره كثيرا، هذه النخلة التي تشاهدونها بطويلة ذات السعف والثمار، هذه كلها منطوية في النواة الصغيرة، هذه النواة هي فيها كل ما في هذه النخلة، ولكن على نحو التشفير وعلى نحو الرمزية. لو جاء عالم وفكك شفرة هذه النخلة، هذه النواة، لعرف النخلة بتفاصيلها ووصف لنا هذه النخلة، نقول له كيف عرفت كل هذه التفاصيل؟ يقول موجود وليس أمرا حادثا بعد أن لم يكن. أما السؤال الآخر يا حبذا لو يتطرق لنوعية العلم بين العالم والمعلوم، وما هو الفرق وما فرقه بين العلم الذاتي لله تعالى، ما فهم بالضبط ما هو مورد السؤال، ولكن عادة يقسمون العلم إلى علم حصولي وعلم حضوري، ويقولون أن علم الله عز وجل علوم حضورية، لأنه الله جل وعلا هو الخالق، والخالق يشبهون علم الله عز وجل بمخلوقاته وبذاته أيضا، مثل علمي أنا بذاتي وعلمي بالأوهام التي أصنعها وبالخيالات التي أخلقها مع فارق في التمثيل. يعني أن الله عز وجل هل يمكن أن يكون جاهل بما أنا هل يمكن أن أكون جاهلاً بما أخلقه من أوهام؟ فأنا أتصور أن هناك طائر، أن هناك حصان طائر له جناحان وأنه يطير بهما، وأن هذا الحصان له صهيل، هذا وأنا أتخيل هذه الأمور، هل يعقل أن أتخيلها وأنا جاهل بها؟ هي مخلوقاتي، هي صنعي، في صقع وجودي، لا تخرج عن ذاتي. فالمخلوقات والمعلومات في حق الله عز وجل شبيه بهذا المعنى. نعم، أنا علوم الحصولية كما ذكرت قبل بداية هذه الجلسة، علوم الحصولية هي إحاطتي بحدود الأشياء الخارجية، ولا أحيط علما ب جوهرها وكنهها، ولذلك أنا لا أعرف مسارها ولا ماضيها، وأنا ما أعرف هذه السويعات التي وجدت في هذه الحقائق، وأحيط أيضا بظاهرها ولا أحيط بتمام حقيقتها. لعله هذا الذي أفهمه من هذا السؤال، إذا كان هذا جواب مناسب لهذا السؤال. أشعر أن حنجرتي قد استوفت ما فيها من قدرة على الحديث، وترخصكم على أمل أن نلتقي إن شاء الله في جلسة قادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولا تنسونا من الدعاء في هذه الليالي وهذه الأيام القادمة. شكر الله سعيكم وتقبل أعمالكم، وجعل الله هذه السويعات من ضمن العبادات والطاعات إن شاء الله. نسألكم الدعاء في أمان الله.